بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، إني أحييكم بتحية أهل الإسلام الطيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الإخوة والأخوات، إنني أحمد الله عز وجل إليكم، وأشكره أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أحمد الله عز وجل إليكم على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى نعمة الجماعة والأمان، وعلى نعمة الصحة في الأبدان، وعلى نعمة الخير والاستقرار. ربنا سبحانه وتعالى جمع بيننا على خير وهدى وسنة، جمعنا بعد فرقة، وأمننا بعد خوف، وأطعمنا بعد جوع، فلله الحمد وله الشكر سبحانه وتعالى. فتذاكروا نعم الله واذكروها، واقدروها حق قدره واشكروها، ولا تكفروها فتحرموها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة والأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، يوحده ولا يشرك به شيئا، يعبده ولا يفسق، يصلح ولا يفسد، وجعل له الدنيا دار عمل ودار دار ممر، وجعل له الآخرة دار جزاء ودار مقر، وأوجب عليه حقوقاً له سبحانه وتعالى، وحقوقاً لخلقه سبحانه وتعالى، وعظم شأن هذه الحقوق وجعلها أمانات مؤداة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وجعل كل خير في الدنيا والآخرة تحت راية أداء تلك الحقوق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كل ذكر كل أنثى إنما يريد الحياة الطيبة في الدنيا، ويريد الفوز يوم القيامة. والله عز وجل وعد وشرط من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فكان موحدا، وكان عابدا لله مخلصا، ولنبيه صلى الله عليه وسلم متبعا، وعده بالحياة الطيبة. وهذا عند المحققين في الدنيا، أي أن الله يطيب حياته في الدنيا، ورأس طيب الحياة القناعة بما رزقه الإنسان. ووعده الله عز وجل بالأجر العظيم يوم القيامة. الله عز وجل جعل الأمن لمن أدى حقوقه وأدى حقوق خلقه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجعل الله عز وجل العقوبات لمن فرط في الحقوق ولم يؤدها وكان من أصحاب العقوق، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحب لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم فالشر جعل تحت راية تضيع الحقوق والعقوق، عياذاً بالله من ذلك. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا بياناً شافياً بياناً كافياً أنه مهما عملنا من أعمال ومهما أدينا من حقوق أو ضيعنا من حقوق فإن وراءنا ميزاناً عظيماً. فقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. معاشر الإخوة والأخوات، الأمر عظيم. الله عز وجل يضع موازين القسط ليوم القيامة، وهي في الحقيقة ميزان واحد، لكن الله جمعها من أجل التعظيم والتفخيم وللإشارة إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فتلك الأعمال الكثيرة التي تحتاج إلى موازين كثيرة يزينها ربنا سبحانه وتعالى بميزان واحد، وذلك الوزن لا ظلم فيه. فإن الموازين موازين قسط، وإن الشهود الكرام الكاتبون والجلود والأعضاء، وإن المحاسب هو الله سبحانه وتعالى. ولا يضيع من الأعمال شيئا، بل كل عمل مكتوب وكل عمل حاضر. فمن يعمل منا يا عباد الله ولو مثقال ذرة من خير لا بد أن يراه، ومن يعمل منا ولو مثقال ذرة من شر لا بد أن يراه. في تلك الحال العظيمة في يوم القيامة، عندما يضع الله عز وجل الموازين موازين القسط ليوم القيامة، ويكون الحاسب المحاسب الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يفلس يوم القيامة وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمفلس من أفلس يوم القيامة العبد منا، ذكرًا كان أو أنثى، يحرص في حياته على أن يخطط الخطط الكثيرة حتى يجمع المال ولا يكون من المفلسين، لكنه قد يغفل عن أمر عظيم، ألا وهو أن المفلس الحق هو من كان مفلساً يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضِ الذي عليه أُخِذ من خطاياهم فطُرِحَت عليه ثم طُرِحَ في النار. هذا السؤال العظيم الذي يجب أن نقف عنده يا عباد الله: أتدرون ما المفلس؟ فيجيب الصحابة رضوان الله عليهم بما يعلمون فيقولون: المفلس فينا، أي في أهل الدنيا، من لا درهم عنده ولا متاع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا عظيمًا، وهم كانوا ينتظرون كلامه صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سألهم هذا السؤال ليفيدهم فائدةً عظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أي أنه كان يعمل الصالحات في الدنيا، وأن هذه الأعمال قد قُبلت منه، ولذا كانت له حسنات. لكنه ماذا كان يفعل في الدنيا؟ يأتي وقد شتم هذا فسب هذا. والمعلوم أيها الإخوة أن سباب المسلم فسوق، وقد يكون لعن هذا. والمعلوم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله وقذف هذا. وأعظم القذف أيها الإخوة والأخوات القذف في الدين، بأن يقذف المسلم بأنه كافر أو أنه مبتدع أو غير ذلك مما يقدح في ديانته من فجور أو فسوق أو نحو ذلك. فإن من قذف مسلما بغير حق ولم يصب الحق في قذفه فإنه يكون يوم القيامة من المفلسين. وكلما عظم شأن المسلم كلما كان شتمه أعظم ذنبا، فالعلماء شتمهم أعظم ذنبا من شتم غيرهم، وولاة الأمر شتمهم أعظم إثما من شتم غيرهم، وهكذا. كلما على شأن المسلم كلما كان شتمه أعظم إثما، وكل مسلم يشتم ويقذف بغير حق فإن قاذفه سيندم يوم القيامة. يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فاعتدى على المسلمين بيده وسيفه وسلاحه. والمعلوم أيها الإخوة أن صون الدماء من أعظم الحقوق، ولذلك كان أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة من حقوق الخلق الدماء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يعظم شأن الدماء تعظيما شديدا. وعندنا قاعدة شريفة من تمسك بها عصم، وهي أن من أمنك على دمه لم يجز لك أن تقتله ولو كان كافرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن رجلا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء. وإن كان المقتول كافرا. صح الحديث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد يأتي بحسنات عظيمة، لكنه يأتي وقد تلطخ بدماء المعصومين فيكون من المفلسين، يأتي وقد أكل مال هذا فلم يجتنب الحرام واعتدى على أموال الناس غصباً أو حيلةً أو سرقةً أو غير ذلك، فيكون يوم القيامة من المفلسين. أو ضرب هذا ضرب بغير حق فيكون يوم القيامة من المفلسين. كيف يكون من المفلسين يا عباد الله؟ يقتص منه يوم القيامة. كيف يقتص منه؟ لا قصاص إلا بالحسنات والسيئات، فهناك يؤخذ من حسناته فيعطى من ضربه، ويعطى من شتمه، ويعطى من قذفه، ويعطى من قتله، وهكذا. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى الذي عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، فيكون والعياذ بالله من المفلسين. إن العبد لا بد أن يقتص منه في حقوق الخلق يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى إلى أهلها، حتى لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وجاء عند الإمام أحمد: حتى للذرة من الذرة، أي حتى للنملة من النملة. فيوم القيامة لا بد أن تؤدى الحقوق حتى ما يكون بين الحيوانات، فيقتص للخلق بعضهم من بعض حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة القرناء، وحتى يقتص للذرة من الذرة. فما بالكم يا عباد الله بما يكون بين المكلفين من الناس والجن من التفريط في الحقوق. لا شك أنه سيقتص يوم القيامة للخلق بعضهم من بعض في الحقوق والمظالم. بل إنك يا عبد الله حتى لو عاقبت إن زدت عن العقوبة فإنه سيقتص منك يوم القيامة. جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويعصوني ويخونوني وأنا أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يحسب كذبهم عليك ومعصيتهم لك وخيانتهم لك وعقوبتك إياهم. فإن كانت عقوبتك إياهم دون ذنوبهم كان ذلك فضلاً لك عليهم، وإن كانت عقوبتك لهم وإن كانت ذنوبهم كعقوبتك لهم كان ذلك كفافاً لا لك ولا عليك، وإن كانت ذنوبهم دون عقوبتك لهم اقتص من الفضل لهم قبلك. فجعل الرجل يبكي وينوح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الآية. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أجد خيراً من مفارقة هؤلاء، أي عبيده. فقال: أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار. تأمل يا أخي وتأملي يا أختي، هذا الرجل كان يعاقبهم لأنهم يكذبون عليه ويخونونه ويعصونه وهو مالكهم، فهم من ماله وهم مماليك، ومع ذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحسب عقوبتهم مع ذنوبهم. فأنت يا أخي إن كنت زوجاً وكانت الزوجة في بيتك ضعيفة فلا تحسبن أنك مطلق اليد فيها، تشتمها وتضربها كما تشاء، فإنك والله سيقتص منك يوم القيامة إن زدت عن المأذون فيه. لا يجوز لك أن تضربها مع استقامة الحال، وإن رأيت منها نشوزا وأحوج الأمر إلى ضربها فإنك تضربها ضرب المؤدب، ضربا لا يهين وضربا لا يجرح وضربا لا يكون في الوجه، وإنما يكون الضرب ضرب تأديب يظهر به الزوج أنه غضب من زوجته لأنها قد تركت الحق وكانت ناشزا عن الخير. فإن زاد عن هذا فإنه يوم القيامة سيحسب فعله بإزاء ذنبها، فإن زاد ضربه عن ذنبها فإنه يقتص منه يوم القيامة والعياذ بالله. وكذا الأب أو الأم إذا كان مع صغاره لا يجوز له أن يضربهم إلا ضرب تأديب من غير أن يعتدي في ذلك ومن غير أن يزيد في ذلك، فإن زاد في ذلك فإنه يكون معرضاً لأن يقتص منه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه صوتاً ظلماً اقتص منه يوم القيامة. من ضرب مملوكه، من ضرب عبده، من ضرب المملوك الذي يملكه وهو من ماله صوتاً ظلماً اقتص منه يوم القيامة. وكذا كل من ضرب غيره صوتاً أو غيره ظلماً فإنه يقتص منه يوم القيامة، وقد يكون بسبب ذلك من المفلسين. بل أيها الإخوة، إنه يقتص حتى لأهل النار من أهل الجنة إذا كانت لهم حقوق عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس عراةً غرلاً بهماً. قالوا: وما بهماً يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. أي أن الصحابة عرفوا معنى عراة وهو أنهم لا لباس عليهم، وعرفوا معنى غرلا وأنهم يأتون غير مختونين، لكنهم لم يفهموا معنى بهما. ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل واحد منا يأتي يوم القيامة وليس معه شيء، ليس معه عزه، وليس معه ماله، وليس معه جاهه، ليس معه شيء، فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله حق على أحد من أهل الجنة حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده حق لأحد من أهل النار حتى أقصه منه حتى اللطمة. فلو أن أحدا من أهل الجنة لطم رجلا في الدنيا من أهل النار ظلما فإن الله عز وجل يقتص له منه. قالوا: وكيف يا رسول الله ونحن نأتي عراة غرلا بهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات، فيكون القصاص بالحسنات والسيئات. أيها الإخوة والأخوات، إن المؤمن قد تزيد حسناته على سيئاته ويخلص من النار ويتجاوز الصراط، لكن تبقى عليه مظالم لإخوانه فيحبس عن الجنة حتى يقتص له من تلك المظالم، حتى يقتص لإخوانه مظالمهم منه، وينقص وتنقص درجته من الجنة بمقدار ما يكون في القصاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من جهنم حبسوا على قنطرة بين النار والجنة حتى يقتص فيما بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذنوا لهم في دخول الجنة. المؤمنون قد تغلب حسناتهم سيئاتهم ويجتازون الصراط المنصوب على جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من ذلك الصراط حبسوا على قنطرة، هذه القنطرة تكون بين النار والجنة. لماذا يحبسون؟ تحبسهم مظالم بينهم كانت في الدنيا، فيتقاصصون تلك المظالم، وإنما هي الحسنات والسيئات، وهذا ينقص من درجاتهم في الجنة، حتى إذا هذبوا ونقوا ولم يبق على أحد منهم مظلمة أذن لهم في دخول الجنة. فحتى من لم يفلس عند الميزان من جهة المظالم فإنه قد يحبس عن الجنة حتى يقتص منه. ولذا فإن شأن المظالم فيما بين الناس شيء عظيم، والواجب علينا أيها الإخوة أن نقدر الأمر قدره، وأن نعرف له شأنه، وأن لا نفرط في هذا الأمر العظيم. فإن الناظر في حالنا اليوم يجد أيها الإخوة والأخوات أن أصبحنا نفرط في حقوق بعضنا لبعض، فتجد الزوج يفرط في حقوق زوجته، وقد تجد الزوجة تفرط في حقوق زوجها، وقد نفرط في حقوق أبنائنا وبناتنا، وقد نفرط في حقوق جيراننا، وقد نفرط في حقوق أجرائنا، وقد نفرط في حقوق علمائنا، وقد نفرط في حقوق ولاة أمرنا. والشأن عظيم، فإن الله عز وجل عظم هذه الحقوق، فواجب علينا أيها الإخوة أن نلتمس سبيل النجاة، وأن نحرص على أن نكون من الرابحين يوم القيامة، لا أن نكون من المفلسين يوم القيامة. وذلك أيها الإخوة يكون قبل الوقوع في المظالم بالتحرز منها، وأن تتذكر أيها المسلم، وأن تتذكري أيها أيتها المسلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم حقا، المسلم صدقا، من سلم المسلمون من لسانه فلم يشتم ولم يلعن ولم يقذف، بل كان حريصا على البعد عن كل هذا، ولا يقول بلسانه إلا ما أذن الله عز وجل له به، وبالمقدار الذي أذن الله عز وجل به. إذا أحوج الأمر أن يتكلم في مسلم صيانة للدين، وبيانا للحق المبين، وردعا لأهل البدع، فإنه يتكلم بهذا مجاهدا في سبيل الله، لأن هذا من دين الله عز وجل. لكنه لا يعتدي ولا يبغي ولا يظلم ولا يتجاوز الحد ولا يتكلم في أمور الدنيا، وإنما يتكلم بالمقدار الذي يحقق المقصود الشرعي. وهكذا طالب العلم فإنه يكون وقافاً عند الحق، يسمع ما يقوله العلماء ويعمل بما يقوله العلماء الكبار الذين شهد لهم بالشأن في العلم، ولا يزيد على ذلك ولا يبغي ولا يظلم ولا يعتدي، لأنه يصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا يفعل شيئا يضر به مسلما ولا يؤذي مسلما، لأنه يعلم أن المسلم حقا وصدقا. من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيا ليتنا أيها الإخوة والأخوات نتذكر هذا الحديث ونذكر بهذا الحديث، حتى نكون وقافين عند حدود الله مؤدين لحقوق إخواننا كما شرع الله عز وجل. وأما بعد وقوع المظالم فإن الواحد منا قد تزل به القدم، قد يجلس مرة في مجلس فيتكلم على أخيه بكلام يعلم أنه لم يكن صادقا فيه، قد تزل القدم فيسب أخاه أو يشتم أخاه أو يغتاب أخاه أو يكذب على أخيه. فإنه إذا وقعت هذه المظالم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريق السلامة منها، ألا وهو أن نستحل أخانا منها. فمن كانت لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليستحله اليوم. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أخي ويا أختاه إياكم والمكابرة. من علم منا أنه قد أخطأ على أخيه، أنه قال عن أخيه كلاما لا يثبت، أنه سب أخاه بغير حق، أنه شتم أخاه، أنه قذف أخاه بغير حق، فلا يكابر، فإن الموقف بين يدي الله عظيم. فليحرص على السلامة في الدنيا وليذهب إلى أخيه إن كان أخوه قد علم بشتمه له أو سبه له أو غيبته له، فليذهب إليه وليستحله من ذلك وليطلب منه أن يعفو عنه، لعله أن يعفو عنه فيسلم من تبعات هذه المظالم. وإن كان أخوه لم يعلم بسبه له أو بشتمه له أو بغيبته له، فإن كان يأمن المفسدة وأن يكون هنالك سوء فإنه يذهب إليه ويستحله مما قال أو فعل، وإن لم يأمن المفسدة وخاف أن يقع بينه وبين أخيه سوء، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكفيه أن يصلح ما أفسد وأن ينفي ما أثبت، فينفي عن أخيه ما ذكره عنه وأن يذكره بالخير الذي هو فيه في المجالس التي سبه فيها أو شتمه فيها أو قذفه فيها، ويسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لأخيه، ويرجى أن يرضي الله عز وجل عنه أخاه إن فعل ذلك صادقا وعلم الله عز وجل منه الحرص على أن يتخلص من هذه المظالم. فالواجب أيها الإخوة أن نتأمل في حالنا مع إخواننا أن نتأمل في حالنا مع حقوق غيرنا، فإن وجدنا خيرا فلنحمد الله ولنسأل الله عز وجل الثبات ولنستمر على الخير الذي نحن فيه، وإن وجدنا خلاف هذا فلنبادر إلى التخلص مما يغضب الله سبحانه وتعالى، ومما يجعلنا والعياذ بالله من المفلسين يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل. ولنغتسل من هذه الأوساخ وهذه القاذورات أيها الإخوة والأخوات. إن المسلمين ينبغي عليهم أن يتذاكروا هذا الأمر وأن يتناصحوا فيما بينهم بهذا الأمر، لأن حال كثيرين من المسلمين اليوم لا تسر في هذا الباب. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نجتهد جميعا في أن يأخذ بعضنا بأيدي بعض إلى السلامة من حقوق الخلق، وإلى أن نكون من الرابحين يوم القيامة. ولنعلم أن المؤمن سليم القلب يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أننا نحب لأنفسنا أن نكون من الرابحين يوم القيامة، فينبغي أن نحب لإخواننا ذلك وأن يكونوا من الرابحين يوم القيامة، وأن نجتهد أيها الإخوة في نصحهم ووعظهم وتذكيرهم. أيها الفضلاء، أيها الإخوة والأخوات، يا من أكرمكم الله عز وجل بحب السنة والتمسك بالتوحيد، احمدوا الله عز وجل على هذه النعمة، والزموا ركاب العلماء وخذوا بأقوال العلماء الأثبات. وإياكم أن تعتدوا على إخوانكم أو يبغي بعضكم على بعض، فإنكم أولى من يحرص على أن يسلم إخوانه من لسانه ومن يده. فالله الله أيها الإخوة في هذا الأمر العظيم. وإنني في ختام كلمتي هذه التي أردت منها أن أذكر نفسي وإخواني بهذا الأمر العظيم، لأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الشاكرين لنعمك، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين لك المتبعين لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجعلنا خداما للتوحيد والسنة، اللهم اجعلنا خداما للتوحيد والسنة، اللهم اجعلنا خداما للتوحيد والسنة، اللهم اجعلنا ممن يكرم ولاة أمر المسلمين، واجعلنا ممن يكرم علماء المسلمين، علماء التوحيد والسنة الذين يعلمون الناس التوحيد ويعلمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمونهم منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يسلم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيد الخير في بلادنا خيرا، وأن تكفينا وبلادنا وولاة أمرنا شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم إن لك عبادا رجالا قد رابطوا في الجبهات يقاتلون عدوك. اللهم يا ربنا إنهم ينصرون المظلوم ويدفعون عن البلاد وعن الدين وعن العباد. اللهم فاحفظهم وحقق لهم أمانيهم وارحم شهداءهم يا رب العالمين. اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم ثبِّت أقدامهم. اللهم أقِرَّ أعيننا بعودة اليمن إلى أهل الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقِرَّ أعيننا بالأمن والأمان في ديار المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الحق والهدى والسنة يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.